بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. نفس الباب، الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. كما نقول لكم، كل شيء بالصبر. يعني سبحان الله، في الدورة الماضية يعني أقول لنفسي سبحان الله، مثلا هذا أسبوع صبر الإخوة فيه وواصلوا يعني ليلهم بنهارهم جزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يرزقهم خير ما يعني يرزق عبدا يلتمس الهدى. أقول هذا الأسبوع، لنفرض أنك قضيت على الشاطئ وقد متعت نفسك بهذا، وليس حتى الشاطئ محرم، لا، شاطئ مباح أنت وأهلك وأولادك وانتهى الأمر. هذا يا ترى ماذا كنت ستزيد؟ ومر التعب، ولكن بقي أولا لذة التعبد بهذا الوقت. أنت لا تستقل ولا تستهن بدقيقة تحبس نفسك فيها في بيت الله عز وجل تلتمس علما، لا تستهن بهذا، يعني لا تستهن بتلك الدقائق وهذا الوقت الذي تبدأ به نهارك ويومك تلتمس الهدى وتلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا الوقت الذي قضيته، إذا كان من غدا إلى المسجد أو راح، غدا أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فما بالك أنت بمن بقى لم يغد ويروح، بمن سكن وبمن بقي وبمن لزم بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنشغط عن لبين عن ذكر الله. ثم انظر ماذا حصلت من علم. والله يا أخي، لو أسماء الكتب بأسماء مصنفيها وعرفت مواضيع الكتب يكفي هذا، لو ما حصلت شيء إلى هذا. عرفت رسالة النصيرية شيخ الإسلام وفحواها، وعرفت حقيقة الشورى وفحواها، وعرفت مجمل اعتقاد السلف عن طريق المقدسي وفحوى ذلك، وعرفت أحكام عصاة المؤمنين وفحوى ذلك، عرفت الرسالة واسم مؤلفها من أئمة السنة وعرفت فحوى هذا. أنا لا أشك أبدا أنه يعني لو أن طالب علم من الجماعة اللي هم بقى بيذاكروا 15 ساعة اللي هم ما عادوش يعني موجودين مثلا يعني إلا مع السلف، اللي لو حبس نفسه في هذا الوقت فأنهى في هذا الوقت كتابين من هذه الكتب لعد ذلك إيه؟ قفزة، وعد ذلك يعني فضلا ان هو خليه ذاكر 20 كتاب مثلا. فمرت هذا الاسبوع، مر عليك، وهو لابد ان يمر، لكن اما يقضى في هذا او يقضى في غيره، زي الوقت اللي بعد الفجر هذا. انت اليوم الذي مثلا لا تستطيع او لا تستنى لك حضور الدرس، هذا اليوم ماذا تستفيد أكثر من حضورك؟ فلهذا نقول الأوقات تمضي والأوقات تمر، فمن صبر على تعلم الهدى وصبر على ملء هذا الوقت بما يقرره من الله سبحانه وتعالى فإنه ينال بذلك. وهذا الفارق بين يعني حياتنا وحياة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. هل اليوم عند السلف كان 72 ساعة ولا برضه 24 ساعة؟ هو اليوم 24 ساعة بليل ونهاره، شتاء طويل ليله قصير النهار، صيف طويل النهار وقصير الليل، هذا ونفس الوقت، واخد بالك؟ وعنده من الصعوبات ما ليس عندك انت الان ما شاء الله، الكهرباء والمراوح والمكيفات والرحلة بالسيارات بل والطائرات والبواخر، وانت وأما هم فماذا كان عندهم؟ اللي تمشي انت الان في ساعتين او ثلاثة كانوا يمشون، احنا انطلقنا من مكة الى المدينة ثلاث ساعات ونص. دول كان ينطلق فيهم الصحابة في كام؟ 9 ليالي فيهم. احنا بننطلق الان، انطلقنا من مكة الى المدينة وصلنا بعد كام؟ 3 ساعات ونصف على الاسفار، على بالسيارة كمان، مش بالطيارة، هذا ليس بالطيارة، هذا بالسيارة، نزهة بالسيارة، تنزل تصلي والمطاعم والاستراحات لتستريح كمان خلال 3 ساعات ونصف، خلال 3 ساعات ونصف. اما الصحابة في الجبال سهول او دية كذا جبال في 10 ليالي في 10 ايام، 9 ليالي في 10 ايام تقريبا، او 10 ليالي في 9 ايام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة. لكن مع ذلك انظر الى صبر هؤلاء وصبرنا. في الصحيح ان اسماء بنت عميس لما خرجت مع النبي حاجة في حاجة الوداع ولدت محمد ابن ابي بكر في ذي الحليفة في الميقات، ولدت المرأة الان عندنا بترد قبل الولادة بخمسة اشهر، خمسة اشهر على ذمة الولادة، ممنوع الحركة، ممنوع الذهاب، ممنوع المجيء، 5 اشهر بتولد، ويمكن بتولد من يوم ما اتجوزت، ما تزوجها بتلد وتدخل الغم على زوجها، انا بطني، انا رأسي، انا يدي، انا رجلي، انا كذا، لدرجة ان الواحد بيصل الى لحظة الولادة لكن اسماء بنت عميس ماذا؟ ولدت في الميقات ثم رجعت، وبينها وبين المدينة كم؟ يعني شيء بسيط جدا، ما هو من اقرب المواقيت الى اهلها ميقات المدينة، وابعد المواقيت عن مكة، يعني هو اقرب ميقات لاهله وابعد عن مكة، ابعد المواقيت عن مكة، ومع ذلك صبرت وواصلت وحجت اسماء بنت عميس. ومن هنا عرفنا ان الحائض تحرم، وان الحيضة وان النفاسة لا يمنع من الايه؟ من الاحرام، وصبرت. فالشاهد ان يعني الصبر هو اساس يا اخوانا، لو فعلا تتأمل تجد ان ما قاله عمر وجدنا خير عيشنا الصبر، هذه كلمة خرجت من مشكاة النبوة. اصبر اصبر، كل هذا يمضي، كل هذه اوقات تنتهي، واخد بالك؟ وان لم تقضى في الطاعات ما يرفع قدرك، والله يا اخواني هتقضى في المعاصي، كما قال الشافعي انه صاحب الصوفية يوما، يعني لعل في سفر او كذا، قال فما استفدت منه شيئا الا امرين او الا عبارتين، الاولى الوقت كالسيف ان لم تطعه قطعك، والثاني النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لانه لابد الانسان من ايه؟ من شغل، لابد الانسان من شغل، فان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. اذا ما شاهدت او سمعت اهل العلم على الكمبيوتر في الشرائط ستسمع آل الفسق والمجون، إذا ما طلعت العلماء ستطالع الفجار والفساق حتما، لأن لابدك من انشغال. فإن لم تشغل نفسك بالحق، إن لم تشغل نفسك بالكتاب، شغلت نفسك بالجريدة التي فيها من هنا وهناك، وعليه فإن الإنسان لابد له من الصبر، فإذا صبر بلغ المبلغ العظيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. ساق بسنده عن مالك بن أنس قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم، لا ينبغي الإنسان أن تتهيأ له وسائل العلم. عندك شيخ تترك التعلم، تنام وفي بلدك شيخ، تنام وفي بلدك كتاب يقرأ. إزاي تنام؟ كيف تنام وأنت حريص على الطلب؟ كيف تنام وفي بلدك كتاب يقرأ؟ كيف تنام وفي بلدك درس يدرس؟ كيف تنام؟ كيف تسكت وأمامك كتاب لم تطلع عليه؟ فلا ينبغي لأحد عنده العلم أن يترك التعلم، أي عنده العلم سواء من استعداده هو أو عنده من وسائله هو، أن يترك الإيه؟ أن يترك التعلم، بل ينبغي أن يقتنص هذا، أن يقتنص الفرصة ولا يضيع تلك الفرصة، وإنما يستغل هذا. تسنى لك شيخ مثلا هتبقى معه أسبوع واحد، حاول أن تستفيد منه في خلال الأسبوع، حاول أن تستفيد واكتب ما تريد منه ولا تضيع الفرصة. رحلت رحلة مثلا معينة أسبوع اثنين شهر سنة، حاول أن ترجع من هذه الرحلة، لو كانت سنة ترجع كما لو طلب كما لو كانت 10 سنين. المسألة يا أخواني ليست بالأوقات، لاحظ المسألة باستغلال الوقت، بالاستغلال. يعني مثلا قد يقول واحد إيه، أنتوا كيف تنهون كتاب في يوم؟ نقول احنا الكتاب اللي احنا هنا في يوم ده، لا ده هو سنة، هو سنة. كيف يعني سنة؟ هو الله احنا بيقعد الطالب 12 ساعة عشان يخلص الكتاب، من 10-12 ساعة. لو انه جعل درسا واخد بالك اسبوعيا او كل اسبوعين، معناه بتاخد لك ساعة، الدروس عادتها ساعة. واليوم انت مريض، اليوم انت عندك مناسبة، اليوم شتاء، اليوم ظروف، لو انك نهيت الكتاب في سنة بركة. ولهذا نقول فين الكتب اللي أنيت في سنة؟ يبقى هو ليس يوما، إنما هذا هو سنة، بل قد يكون سنين. لكن المسألة هي ماذا يا إخواني؟ هي استغلال الوقت، توظيف الوقت، توظيف الوقت، استغلال الهداية إلى هذا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما يأتيك واحد يقول لك إزاي تخلص كتاب في يوم؟ بلاش أنت زعلان، عندنا بنخلص في كتب من 5 سنين ما خلصتش. تعالى ربنا يعينك احضر، عندنا كل ما يطلبه الناس، بس تعالى انت احضر، تعالى احضر من ابو خمسة، احضر من ابو خمسة بلاش من ابو يوم، عندنا تعالى احضر من ابو خمسة. هذا موجود ابو خمسة وسبعة وما خلصش، وموجود ابو 5 ساعات 7 ساعات يخلص 30 صفحة 40 صفحة، ولكنه كتاب دسم، اصل من اصول العلم. فالشاهد المهم تحرك، خذ اليوم، خذ السنة، تحرك، لا تجلس، لا تضيع وقتك. ولهذا نقول شيخ الإسلام كتب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، لقد كان شيخ الإسلام يكتب في اليوم ما ينسخه النسخ في أسبوع. إزاي اللي يكتب الكراريس هذه، يجي ينسخ الناسخ وينظمها، يجلس أسبوعا. ولهذا انا بقول لك انت لو اخذت 20 كتابا مثلا الان عشان ترجع تراجعهم الان، كويس انك لو رجعتهم لو 6 اشهر كويس، لك لو رجعتهم 6 اشهر يبقى كويس، لو انت مسكت ورقة وقلم وبدأت تراجع او كذا، انتهيأ لك الاسباب في ذلك كمان. فالمسألة هي توفيق وهداية في استغلال الوقت. والفارق بين شيخ الاسلام وبينك ان شيخ الاسلام استغل وقته، الفارق بين ابن عبد البر وبينك هو ان هؤلاء الائمة استغلوا وقتهم واحسنوا استغلال الوقت. ولا ينبغي لاحد ان يكون عنده العلم ان يترك الايه، ان يترك التعلم، ان يترك التعلم. وثق بسنده عن ابن عباس في اصل 583 رضي الله عنهما قال: من هومان لا تنقضي نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا. هؤلاء لا تنقضي ايه، لا تنقضي رغبتهما. من همان؟ ما توقفان قط، طالب العلم وطالب المال، طالب الدنيا، طالب الدنيا ما يتوقف، لما انتقل من هنا الى هنا يتحمل السجون، يتحمل تعب، يتحمل النصب من اجل يحصل دنيا. وكذلك طالب العلم ما يشبع قط، بل الساعة الاولى تسلم الى الساعة الثانية، الساعة الخامسة تسلم الى الساعة العاشرة، وهكذا ما تقل رغبته اذا كان طالب علم على يعني وجه على طريقة السلف، فانه لا يشبع من طلب العلم، ولهذا تهون الاوقات في سبيل ذلك، والحسن تسلم لاختها. ولهذا من اعظم ما يكافئ الله به العبد اذا طلب العلم ان يهيئ نفسه وان يشرح صدره للزيادة من الطلب. ولهذا تجد من اللي تعبان اللي ما يطلب، اللي ما يطلب تجد واحد يقول لك انتوا يعني ماذا تصنعون، ماذا فعلتم، ايه طلبة العلم هنا وهناك، والكتب هذه ما تنفع الأمة، ويزهد فيها لأنه ما لذة، ماذا قل ذاتها، ماذا قل لذة، فلا هو للسنة والإسلام نصر بفعله، ولا هو لطلب العلم حصل شيئا في ذلك. فمن همان لا تنقضي نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضع كتابه تحت إبطيه، قال قائل له يا أحمد إلى متى؟ قال إلى الممات. وأنتم تعلمون كثيرا من قصص السلف قد ماتوا مع العلم، ماتوا ومناقشون مسائل العلم. هذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وهذا أبو زرعة قال في أثر 585، وروي أن المسيح عليه السلام قيل له إلى متى يحسن التعلم؟ قال ما أحسنت الحياة. إلى متى أحسن التعلم؟ هل إلى 50 أو إلى 60؟ قال ما أحسنت الحياة، ما بقي عقلك في رأسك، وما بقيت لحظاتك حيا. نعم. ولهذا عمر رضي الله عنه البخاري اخرج في كتاب العلم باب المناوبة في طلب العلم او التناوب في طلب العلم، قال كنت اتناوب انا وجار لي من الانصار على النبي صلى الله عليه وسلم، انزل يوما فاتي بخبر يوم من العلم يعني، وينزل يوما فاتي بخبر الايه، ويأتي لي بخبر اليوم. ولهذا كما قال النبي في الحياء والحديث عند البخاري لما مر على أخيه على رجل وينصح أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياة إلا بخير. فكذلك لا ينصح واحد في طلب العلم، يجيك واحد يقول لك والله يا أخي يعني برضو أولادك ونظامك وحياتك وكذا، لو تقلل شوية، لو تحاول كذا، بلاش الدرس ده، خليك مع كذا، بلاش حفظ المتون، خلاص حفظ المتون مش عارف ايه، خليك لا اعمل، وينتقل من الى وكذا وكذا. وبعض الناس قد ينصح بهذا فيثبط الهمم. ولهذا اياك وقرين البطالة. ها الاخ اللي قد ينصح لك ولك يعني شوية شوية، لا بلاش كذا، حول اصل الطريقة دي، لا. ولهذا ينبغي انك ترجع الى شيخك دائما في طريقة، ما ترجع الى طالب مثلك، قد يسوق لك تجربته هو، فلما صعب عليه المتون نصحك بل تحفظ، ولما صعب عليه كذا نصحك، ولما ايضا فشل في طريقة معينة ظن طريقة فاشلة، ليس انه الفاشل فيها، ظن طريقة ايه فاشلة. ولهذا بعض الطلاب قد يفسد حياة بعض، ولهذا من اعظم الافات، خدوها يعني صريحة عشان تبقى اللي أقوله شرط آخر نور، من أعظم الآفات التي تكون عند المشايخ في طلب المشايخ، من أعظم الآفات إفساد طلبة بعضهم بعضا. ولهذا أنا أقول لك أنصح لك، شوف أنت تجلس عند الشيخ أنت والشيخ، لا تدخل أحدا بينك وبين الشيخ. لو عاوز تشير الشيخ اليوم ناكل دجاجا او فولا استشيره، مش عيب، ولا تستشر غيره. اياك ثم اياك أن تجعل لنفسك 100 شيخ وهم الطلبة الموجودون. إياك أنت جاي لمين بس؟ خلاص، يبقى اجعل أمرك مع الشيخ. أما المجالس التي تتعدد فيها الدروس، تتعدد فيها الكلمات، تتعدد فيها النصائح، تتعدد فيها كذا وأصل وفصل وراح وجاء وعمل وسوى، طب بلاش ديت، طب سيب الكتاب ده، طب خد الكتاب هذا، طب اطلع، طب سوي، طب بلاش الدرس ده، طب هذا كله يكون عن طريق شيخك، ما تأخذه من طالب. ولهذا نقول أنت مع الطالب أخ لك في الله. أنت يمكن أن تقع منافسة مع الطلبة، هذا اللي ممكن تستفيده إذا كنت انظر إلى من هو أعلى منك همة، ها؟ فاقتدي وحاول أن تشحن، هذا اللي ممكن تستفيده من طالب. طالب ما شاء الله يحفظ، يعكف، يواظب، يحضر، يذاكر كذا، من نفسك من غير ما تسأله أنت من، أنت من. فطالب العلم حلقة الشيخ مثلا قد يغار غير يعني محمودة، قد يغار وتعلو همته إذا رأى طالب أكثر حرصا أو كذا. أما أن تتخذه شيخا فتجد تستمع لهذا وكذا، لا. أو أن يكون هناك التعامل السيء بين الطلاب في دنيا ويقع التناحر والتباغض والتشحن، هذا لا. ولهذا من الآفات، بل من أعظم الآفات التي تكون، رغم أن اللقاء مع أي شيخ من المشايخ هذا نعمة، والسكنة عنده نعمة أو كذا، ولكن كمن نعمة فكن نسمة. يعني إيه نسمة؟ يعني ما أشعر بك أحد، ما أشعر بك الحي الذي أنت فيه، ما أشعر بك السكن الذي أنت عنده، ما أشعر بك صاحب البقال الذي تشتري منه، ما أشعر بك صاحب التوك توك الذي تركب معه، ما أشعر بك أهل المسجد الذين تصلي معه. أنت بين صديقين، بين كتاب أنت صديق له، وبين شيخ أنت ملازم له، بس فقط. تريد أن تأخذ هذه النصيحة في هذا الصباح وتستفيد، ينفعك الله بها. تريد أن تجتهد فلا اجتهاد في مورد النص، فاحذر. فهذا من أنفع ما يكون. ما يفسد الطالب إلا مثله، ما يفسد الطالب إلا مثله. فمن أراد شيئا حدد الإيه؟ حدد الاتجاه. مالك بن الحويرث رحمه رضي الله عنه، الصحابي الجليل على صغر السن وهو شاب، وجاء وهو صاحب له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام عنده 20 ليلة. ما تذكر لنا السيرة ماذا صنع مالك مع الصحابة، إنما ذكرت لنا السيرة ماذا صنع مالك مع رسول الله، وماذا استفاد من رسول الله، وبما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين كانوا يرحلون، أحمد يرحل إلى عبد الرزاق، يرحل كذا، تحدثنا الكتب عن الرحلة إلى الشيخ، لا على ما يجده الواحد من آفات قد يحدثها وينتجها. ولهذا قد تقع كثير من السلبيات بهذا الايه، بهذا السبب. يوم أن تتحول طريقة الطالب من الطالب مع الشيخ إلى الطالب مع الزميل إلى الطالب مع الصاحب، ولهذا قد يفسد الناس بعضهم بعض. فرى واحد يتخلف عن الدرس، عايز كله يتخلف. طب انت لك فكرة معينة، لا تؤثر بها على الناس. مثلا واحد مثلا يرى طريقة طلب بطريقة معينة فيريد ان يعمم هذا على الناس، ده اذا لم يحكم هذا، ده اذا لم يحكم الناس الى هذه الطريقة، الى الطلاب بهذه الطريقة، بل قد يبدع بها كمان. يعني ممكن كمان يبدع، يقول هذه ليست من طريقة السلف، انك تحفظ. ممكن واحد يجي لك كده يقول لك، ممكن يجي لك انت حفظ مثلا متن معين، ممكن يقول لك ده ليس من طريقة السلف. ما هو نحن وجدنا ليس طلبة علم، وجدنا مشايخ يعني يتصدر في حكم مشايخ يقول كتب الفقه دي مالهاش لازمة. كتب الفقه لا، انا اخذ علم من الحديث، ما اخدش من كتب الفقه. ده انا على يقين لو عندك طالب من هذا ودعى الى هذه الفكرة، سوف تأثر بين الاثنين والثلاثة، بلاش يتأثر بالمية، لكن يتأثر بالمئتين. احنا يا اخي الدليل والدليل والدليل، وايه انت تفتح كتب الفقه كده، كتب احكام وما فيش فيها أدلة، طب وليه؟ طب احنا ناخد فقه البخاري. يبقى الطالب بعد ما كان مثلا قطع في الزاد نصف الزاد يريد ان يبدأ من البخاري، يجيك واحد تاني انت تقرأ يا اخي، تقرأ بالسند طريقة السلف يا أخي، حدثنا وأخبرنا، نقرأ بالسند، اقرأ البخاري، احفظ البخاري من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن تحفظ السند كله بطريقة السلف وكذا. يوم الطالب يقول صحيح، ونقرأ لي عمدة الأحكام، أحفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام محذوفة الأسانيد، لا، أنا أجيب البخاري ويحفظ بالسند وتكابد وتعاني، وبعد 100 حديث ترى أن الطريقة عقيمة وصعبة عليك، ولا داعي لها من نافلة العلم التي يستغنى عنها. وإنما بعد سنين عددا لو أنا مثلا رأيت حاجة إليها قد أحتاج إلى، ولو استشرت شيخك يمكن أن يقصر عليك الطريقة بما لا تقرر عن طريقة، يقول مثلا لك انظر مدار الحديث على مين، مثلا مدار الحديث مثلا وليكن على ابن بكير، خلاص قول روى البخاري من طريق ابن بكير كذا وخلاص، فانت لم تحرم نفسك السند، وايضا يبقى هذا طريق قصير، واخد بالك، يبقى طريق قصير، لكن الطالب ابسط الطالب، فيبقى كتب الفقه خلاص لم يعد هناك داعي لكتب الفقه عند بعض الناس. يجيك مثلا طالب علم يقول لك المتاخرون، نحن لا ناخذ علمنا من المتاخرين، نحن ناخذ علمنا من الاوائل، ولا نحكم حكم المتاخرين، نحكم حكم الاوائل، وعليه بعد 100 الثامنه لا تقرا كتابا للمتاخرين، بل بعضهم اعار مكتبته. لهذا انا اقول لو خرجت عن الهدف بينك وبين شيخك سوف تتشعب بك الطوق، ولو كنت في وسط طلبة علم سلفيين. انتبه، بارك الله فيك، انا اقول لك فلا تبتعد يمينا ولا شمالا، انما انت والشيخ، انت والشيخ، اجعل هذا غرضك، اما يقع الافساد، يقع التحول في طريقة الطلب، في التكييف، في كذا في كذا، بل بالعكس قد يعني يبدع لك طالب، قد يبدع لك شيخك. ليه؟ لأنه ما فهم ما أراد الشيخ فيحولها إلى بدعة وسنة، وبالتالي يسحب واحد اثنين، وبالتالي يفسد القلوب، أو يقول هذا الكتاب ما كان له لازمة، يعني جامع بين العلم خلاص، يعني كتاب ممكن ناخذ مكانه كتاب كذا. لا، أنت لا تقترح، أنت لو اقترحت خلاص انت خد نفسك ولم مرتبتك وتوكل على الله، انت بقيت شيخ، انت مش محتاج الى شيخ اصلا، انت مش محتاج شيء، انت شيخ ما شاء الله عليك، وروح في بلدك علم. الا وانت تيجي، انت تاتي مش عاجبك الكتاب، او عاجبك الكتاب، او مش عاجبك هذه الطريقه، او عاجبك هذه الطريقه، او مش عاجبك المسجد، او عاجبك المسجد، خلاص انت توكل على الله، انت اذهب، انت شيخ الان، انت لست في حاجه، لا تثبط، خلاص الجماعة المسكين دول التلاتة أربعة قاعدين أهم بيذكروا مع بعض، لا تفسد عليهم، أنت روح جزاك الله خير، اعمل لك برضه تلاتة أربعة وأنت شيخ كبير، لست في حاجة إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. نعم، ولهذا لا ينبغي للإنسان إيه؟ نعم، إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما أحسنت الحياة. وساق بسنده عن نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ ابن المبارك قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. يا سلام، يعني أنا سأظل أطلب لعل كلمة يقع بها، يقع انتفاع بها انتفاعا عظيما لم تقم بعد. ولهذا اخواني سبحان الله، وانت تدور مع رسائل السلف تجد ان كل رسالة تضيف لك معنى فعلا تقول سبحان الله ماذا لو كنت بغير هذا المعنى. ولعل ايضا المعاني عندك مئات منها لم يتكامل بعد، فلعلها لم تأتي، بل هي يقين فينا لم تأتي. عند ابن مبارك هي يقول لعلها لم تأتي بعد، أما عندنا هي يقين لم تأتي بعد. فهناك كلمات نحن نحتاج إليها، ومعاني نحن نحتاج إليها كثيرا. ورأيت في كتاب جامع القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى قال: وثق بسنده عن ابن منادر قال: سألت أبا عمرو ابن العلاء: حتى متى يحسن المرء أن يتعلم؟ قال ما دام تحسن به الحياة. وساق بسنده عن سفيان بن عيينة أنه سئل من أحوج الناس إلى طلب العلم، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم أن الخطأ منه أقبح. من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ أعلمهم أن الخطأ منه أقبح. يعني ما معنى أن الخطأ منه أقبح؟ أه. نعم. ليه؟ محتمل. نعم. هذا قال محمود الأسير طبعا قال أعلمهم إن الخطأ أقبح. هذا لو أخذنا بالظاهر الموجود، لكن في نسخة قال لأن، قال لأن، فيبقى أعلمهم لأن الخطأ، أعلمهم لأن الخطأ منه أقبح، أو أعلمهم إن الخطأ منه أقبح. أعلمهم أي أعلم الناس هو أحوج الناس. لماذا أعلم الناس أحوج الناس؟ لأن أعلم الناس أعظم الناس تقديرا للعلم، وأعلم الناس أعلمهم أن ما يجهله من العلم أضعاف وأضعاف ما يعلمه، ولهذا تتوق نفسه لإتمام وإكمال ما يريده. أما الجاهل فإن من أعظم ما يصاب به أنه الجهل بأنه جاهل، ولهذا تجد أجرأ الناس على الفتية من أجهلهم، أجرأ الناس على الكلام في الدين الجاهل، أما العالم لا يخشى ويتوقف ويفعل وكذا وكذا. فأعلمهم أن الخطأ منه إيه؟ أقبح. طيب وقال منصور المهدي المأموني أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وقال وثق بسنده عن عبيد بن محمد الكشفري قال سمعت ابن أبي غسان يقول لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا. ولهذا أخواني ما في حاجة اسمها عالم وطالب علم، يعني عالم استغنى عن العلم وطالب علم يبقى هكذا، وإنما العالم ما توقف عن الطلب، وإذا توقف العالم عن الطلب احتاج أن يكون طالب علم من جديد، لأن العلم ما انتهى ولن ينتهي العلم، وحاجة الإنسان إلى ما إلى رفع الجهالة عن نفسه حاجة ماسة، ولهذا لا يزال الإنسان طالب العلم. كم من المسائل، إذا كان موسى عليه السلام يقول له الخضر لما أخذ عصفور نقطة من يم، فقال أتدري ماذا أخذ أو ما مقدار ما أخذ العصفور من يم؟ فإن علمي وعلمي فإن علمي وعلمك لعلم ليس في علم الله سبحانه وتعالى، كما أخذ هذا العصفور من هذا الإيه من هذا اليم. ولهذا ماذا قال موسى لما دل على من هو على منه؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طيب لو كان واحد يستغني أخوان عن الطلب كان من؟ كان موسى عليه السلام كليم الرحمن سبحانه وتعالى، والذي عنده من العلم ما عنده، وعنده من العلم ما ليس عند الخضر، يعني ليس الخضر على منه بإطلاق ولكن بمسائل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن موسى قال له أنت على علم علمكه الله لم يعلمني، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمكه. فيبقى الإنسان متعلما. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال وجدت عامة علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبغي بذلك طيب نفسه. يا سلام، شوف احنا قلنا طالب العلم بقى النسمة، طالب العلم الذي ايه طالب العلم الذي شأنه بالعلم وفقط ولا يريد أن يتعب أحدا، طالب العلم إن كنت لا 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 أقيل بباب أحده، يعني أجلس عنده وتوسدوا باب في القيد. يقول ولو شئت أذن لي، أنا لو أريد أن أدق الباب وأقول جئتك لأتعلم لا أذن لي. ولكن ماذا يريد ابن عباس؟ ابن عباس يقول، يريد أن يقول أن المسألة ليست مرة ولا مرتين، أنا أريد أن أرابط. فالذي يريد أن يرابط هيتعب شيخة اليوم ولا غدا ولا كذا، هذا دائم. لهذا قال ولكن أبغي بذلك طيب نفسه، طيب نفسه ألا أرهقه، طيب نفسه ألا أكون يعني مملا له، طيب نفسي فعلا يعني أنه لست أهينه ولست يعني كذا. ولهذا بارك الله عز وجل لابن عباس رضي الله عنه في ذلك، وحصل لما صبر على توسل بيوت الصحابة صار حبر الأمة وصار ترجمان القرآن وثقل السند. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا أيتان في كتاب الله ما حدث حديثا ثم ترى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه معان منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكم كتاب الله عز وجل المنزل، ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، ومنها ملازمة العلماء ورضا باليسير للرغبة في العلم. خد بالك، لا بشد علمي على الاشتغال بالدنيا وكسبها وكسبها. فأبو هريرة لما انقطع إيه اللي حصل؟ صار رهوة الإسلام. صحيح، ما الذي خسره؟ الذي خسره شبع زائد، شبع زائد، لأن صاحب المليارات نهايته إيه؟ نهايته يأكل ويشرب ويلبس بس، واحد عنده مليارات واحد مش فيه يأكل، ما الفرق بينهم؟ صاحب المليارات إذا أراد أن يأكل أكل، أن يشرب شرب، أن يلبس لبس. الثاني بيقف عند الثياب، عند الطعام، عند الشراب، هذا فرق بس. لكنه ما الفارق بين العالم والجاهل؟ ما الفارق بين أبي هريرة وغير أبي هريرة في هذا الباب؟ نعم، وروى ابن الزناد عن أبيه قال رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس فربما أذن له وربما حجبه. وأنشدني خالد بن القاسم بن مبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقت هذا، آخر العلم لذيذ طعمه وبدء الذوق منه كالصبر. يا سلام يا سلام، بيت جميل. خد بالك يا دكتور، بدء الذوق منه كالصبر. أول ما تيجي تأتي للطلب، مشقة الطلب، صعوبة الطلب، كذا، طبعا الشيطان يقوم على رأس هذا الطالب بالذات، لأن يعني أصعب صنف على الشيطان هو هذا، فيريد أن يضع أمامك جميع العراقيل. وإذا لم يقوى عليك قوي على زوجتك، يأتي من قبل الزوجة، وإذا عجز عن الزوجة أتى من قبل الأولاد، وإذا عجز عن الأولاد أتى من قبل الجيران، من قبل الجيران أتى من قبل البلد، حتى ترحل وتترك البلد. وراءك وراءك الشيطان، ما ترك أحمد حتى خرجت روحه، ما ترك أحمد حتى خرجت روحه. فآخر العلم لذيذ طعمه كالقرآن مثلا. كم عانى حافظ القرآن أول ما جاء يحفظ حتى كاد أن يترك الحفظ، لكن حينما يصل إلى إتقان القرآن بحيث أنه لا يحتاج بقى إلى المصحف، في أي وقت يقرأ، سفر جاي، هو بيصلي بقى كده بالأجزاء المتعددة بدون أن يمسك مصحفا ولا يقف ولا يتلعثم، ها صار الآن إيه؟ صار الآن يشعر باللذة. لكن في أولها قد يجد الصبر، صبر إيه الآية، ويجيب الآية الثانية ينسى الأولى، ويجيب ربع الثاني ينسى الأول، وهكذا. صبر صبر، لكن إذا وصل بقى إلى الإتقان شعر باللذة وكأن هذا القرآن متعة الحياة. ولهذا أخواني هذه المعاني مهما يتكلم عن الخطباء ومهما يتكلم عن العلماء ومهما تقرأ في الكتب هذا شيء هذا شيء، والشعور بلذته شيء آخر. الشعور باللذة الحقيقية لمن عاش، يعني أنت الآن مثلا ممكن تقول حفظ القرآن وما في أكرم من حفظ القرآن، وتجلس لوالدي تقول حفظ القرآن وحفظ القرآن وحفظ القرآن، لكن ما لم تكن حفظ القرآن فهذا المعنى لا يمكن أن تتذوقه. نعم، كالعلم مثلا، أن تقول العلم والعلم، وربما تقول أبيك أريد شراء كتاب وأبوك يقوم على رأسك يقول لك لا، ده أأكل الأولاد أفضل من الكتاب. أي كتاب يا ابن، أنت مضيع فلوسك على الكتب، مضيع فلوسك على كذا، وحياتك كلها على الكتب، لأنه لا يستشعر يعني كتاب. ولو أن والدك استشعر قيمة الكتاب لا جاء هو به راغبا فيه. نعم، آخر العلم لذيذ طعمه وبدء الذوق منه كالصبر. وساق بسنده عن مالك عن ابن القاسم، ابن القاسم هذا تلميذ مالك، ابن القاسم لزم مالك حوالي 17 سنة يلزم مالك رحمه الله تعالى، أيضا يلازم ويرابط على بيت مالك، يخرج مالك فإذا هو على بابه. قال كان مالك يقول إن هذا الأمر، يا أخي بالله عليك تعال نذكر، يعني نذكر بعضنا بعض الحقيقة، نحن في حاجة إلى هذه الكلمات والله يا أخوان، نحن في حاجة إلى هذه الكلمات، لأن هذه اللي تبقى سبحان الله. سيبك من الميادين وسيبك من الحاجات ديت والحاجات دي كلها راحة، خليك مع ما يبقى لك. إن هذا الأمر، شوف ماذا يقول مالك، إن هذا الأمر لن ينال أمر العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر، لن ينال حتى يذاق فيه طعم الايه؟ طعم الفقر. وأقول لك الفقر الأعام، فقر المال نعم، وأيضا حتى يذاق طعم الفقر إلى الله والإفلاس إليه والحاجة إليه وتمريخ الجبهة كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما ينال إلا بمعاني الفقر. وذكر هذا مالك يذكر عن شيخ ربيعة، وذكر ما نزل بربيعة اللي هو ربيعة الرأس، وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. يا الله، ربيعة يعني لم يكن ربيعة من ملوك المسلمين، لا ده من علماء المسلمين، لم يكن ربيعة من أمرائهم، ده ربيعة في الدنيا عرفناه ما عرفنا الأمراء ولا عرفنا الحكام. معقول ربيعة الذي تذكره هذا هو عن ربيعة؟ يعقل هذا؟ مالك يذكر عن ربيعة هذا؟ باع سقف بيته في الطلب. يا الله يا الله، سبحان الله يا اخواني. ولهذا اردت طلبا ومالا اردت مستحيلا، اردت مستحيل، ولكن ايه ما ياتيك اليوم رغيفين حلوين، اربعة اربعة كويس، جنى دجاجة اليوم بركة، جت بعد ثلاث اسابيع كويس، والا انت لست يعني في الحقيقة لو أردت مالا انزل السوق موجود وتحصل وتأكل كل يوم ملذة وطعم. أنت لست محروما بسبب معين إلا لأنك أردت لنفسك ما هو أعلى، أردت لها شبعا خاصا وريا خاصا وكساء خاصا. وإلا لو أردت هذا الدنيا أنت لست بأقل ممن طلب فحصلها، لست بأقل. لو أردت لنزلت وحصلت. ولكن انظر إلى هؤلاء الأكابر، هذا ربيعة يبيع سقف بيتي يا إخوانا، يبيع خشب سقف البيت. إحنا عندنا الطالب النهاردة لما يكون بيسكن في سكن هو من خشب، يعني مسقوب بالخشب، يقول يا سلام إيه ده، مش باع الخشب؟ لا، إذا كان السقف بيتي من خشب قلنا ما شاء الله ما شاء الله، أخي زاهد الحمد لله زاهد، ولله الحمد المن، يا سلام زاهد والخشب موجود، زاهد والخشب موجود، وما لو باع الخشب؟ طيب سبحان الله العظيم، يا الله. طب ماذا كان يأكل ربيعة يا أخوان؟ ماذا كان يأكل؟ حتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر، إذا مر بمزبلة أو كذا فإذا بها من هذه الأشياء التي يرميها الناس فيأخذها ويطعمها. لكن هل خسر شيئا؟ والله ما خسر شيئا، وإنما ربح كل شيء. هذا ربيعة لو لم يكن في ميزان حسناته إلا مالك الذي لزمه فترة طويلة أن طلب من العلم لكفى. صدق بسندي عن سفيان قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث إيه؟ أفلس. ليه؟ لما يطلب الحديث الدنيا. نعم يا الله. وروي عن شعبة أيضا قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر. طبعا هذا من باب توطئة الطالب على هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنا أقول يعطي طالب العلم الغنى، غنى النفس وبعضها، وقد يأتي غنى المال. ولهذا ما رأينا من العلماء من مد يده، أي طالب حديث مد يده، أي طالب علم مد يده، أبدا. ولكن الله عز وجل يغني بالقناعة، وأيضا يفتح له من أبواب الرزق الحلال ما يحصل به الغنية ولله الحمد والمن، حتى ولو أتاه من النفقات، فإنما هو كرامة وشرف للمنفق ليس للطالب نفسه، بل إن الطالب هو الذي له المنة بعد الله سبحانه وتعالى على من أنفق. أن يجد الإنسان لماله هذا الباب، هذا من نعمة الله عز وجل على المنفق ومن فضله على، ولو أراد طالب علم ألا يأخذ نفقة بل يعطوا النفقة لنزل السوق وحصل المال وأنفقه على طلبة العلم، ولكنه حبس نفسه ليكون عالما بهذا العلم نافعا أمته بعد ذلك، فإن حاجة الأمة إلى طلبة العلم حاجة ماسة مع ندرة ذلك في هذا الزمان. وأيضا ساق بسنده عن إبراهيم الجراح قال سمعت أبا يوسف يقول طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة. خلي بالك، انتبه لهذا الأثر، يقول طلبنا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة. كنا نذهب إلى طلبة العلم ونحن مئات وآلاف، فما انتفع به منا إلا من دبغ البن قلبه، في نسخ اللبن، إلا من دبغ البن قلبه. وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة فأقدم عليه عامة من كان فيها من أهل العلم، فكان أهلنا يعدون لنا خبزا يطحنونه لنا بالبن فنعد في طلب العلم ثم نرجع إلى ذلك فنأكله، فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة فكان ذلك أشغله حتى يفوته كل ما نحن ندركه. يعني نحن ما ننتظر بقى حتى يعدل إيه الطعام اللي هو، لا نأخذ أي حاجة ونطلع،
التالي بقى على ما يصنع له هذا فيأتي مع المتأخرين. وقال أبو بكر بن لباد قال لنا زيدان سمعت سحنون يقول لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. يا الله ربنا يعفو عنا يا أخوان، اللهم عفو عنا. لا يصلح العلم لمن إيه يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. كنا ودينا الأثر هذه في الدورة، احنا كنا بنأكل الفول ونقول ايه ده، يعني ده احنا نعيش عصر الزهاد، عصر الربيع او عصر كذا. لا ده احنا يبدو ان احنا كنا ملوك، ها هذه حياة الملوك. لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. ولهذا ما في تعارض بين هذه الاثار والواقع، زي ما ذكرنا الان ان عبيد بن عيش كان ايه تطعمه اخته والا نسي طعمة العشاء. النووي رحمه الله تعالى كان يطلب في اليوم حوالي 12 درسا في اليوم الواحد، فمتى كان يأكل النووي؟ كانت وجبة واحدة كل النووي رحمه الله تعالى. النوم والطعام والدنيا ما يأبه إليه طلبة العلم، ما يأبه يا أخواني طلبة العلم. ولهذا تكون فضول النوم، فضول المأكل، فضول المخالطة، فضول الكلام والطعام والشراب. وطن نفسك على هذا، خصوصا اخواني اذا انضاف الى ذلك فترة الشباب وهذا الكنز الذي اذا ضاع منك فلن تستطيع ادراكه ابدا بعد ذلك. كل هذا في شأن، كل هذا شيء، واما الشباب شيء اخر. الشباب، القوة، الحفظ، الصحة. انت اليوم تستطيع يا اخي تجلس، تستطيع ترحل، تستطيع تتحمل شيء من الجوع، تستطيع انك تقرأ. اليوم انت لك عينان تقرأ، غدا قد يضعف نظرك فلا تقرأ بل قد يسلب نظرك، تتمنى ان لو انك قرأت في زمن صحتك. الشباب، القوة، الطلب في هذا. الانسان ما يدري ماذا يطرأ له، قد ينشغل الانسان بصحته يا اخوان، قد يصاب بمرض ينشغل به اليوم عند الدكتور ومن الاشعاعات. الله اسال الله عافينا واياكم والا يشغلنا بصحتنا الى ان نلقاه، وان يكون انشغالنا بالعلم الى ان نلقاه، وان يمتعنا واياكم باسماعنا وابصارنا وقوتنا. والا الانسان ما يدري ماذا يطرا له، الانسان ما يدري ماذا يطرا له. لهذا لا تضيع انت فتره النوم الان، معلش يعني لا، اوعى اوعى اوعى، انت لست فتره نوم ولا في فتره راحه، فترة تعب ونصب. خلي رجليك لا تحملانك، كما كان يقول ابو ادريس كان يصلي حتى لا تحمله قدماه، ويقول هكذا حتى يعلم اصحاب محمد انهم تركوا رجالا وخلفوا رجالا، وهذا من انفع ما يكون. وهذه وصية النبي، خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك. والله يا اخوان شوفوا احنا يعني مع الحمد لله ما زلنا يعني ما شيخنا زي ابن باز 90 سنة ولا كذا، ولكن أشياء كنا نقدر عليها لا نقدر عليها الآن. فأنت الآن عندك 20، ما شاء الله ما شاء الله، أنت في نعمة. عندك 20 25 30، ليس سترى عند 50 أشياء لا تقدر عليها كنت تفعلها الآن سهلة بسيطة ولكنك لم تستشعر نعمتها. فلهذا أنا أقول إياك ثم إياك أن تضيع عمرك وهو موهوب لك الآن بنعمة. عندك الآن الحفظ، عندك الآن القوة. أنت الآن مع انطفاء النور مثلا في الفجر بتبص مثلا قد تجد الأخ الآن يقرأ بدون نظارة مثلا، وقاعد في شبه ظلمة يقرأ مصحف وألف الصفحات، نعمة. بس هو مش عارفها، من اللي عرفها الآن؟ الان اللي يحتاج الى النظارة حتى يقرأ في وضح النهار في النور يحتاج الى النظارة، تمام؟ قد لا تجد النظارة، وبعض الناس يصل لدرجة ما عدت سماع النظارة، وبعض الناس يوصل البصرة كله. فانت الان بالنظارة تحسد عند ايه؟ عند ملك سماع النظارة الان، فتحسد. فلهذا استغل ولو بقي البصيص، فأنت أفضل مما سيكون بعد. لهذا أنا أقول إياك أن تضيع شبابك، دوس، فيش حاجة اسمها الرفق بالنفس، هذا هو الرفق. لأنني أعلم جيدا أنك لن تصل إلى درجة تنصح في الاجتهاد ويقال لك لا رويدا، يعني ارفق ارفق. ولهذا هات قصارى جهدك، ولو وصل واحد من الألف إلى درجة قد ينصح فيها قد تجد الواحد، لكن قل من يصل إلى درجة ينصح فيها بأن إيه؟ بأن يقلل من هذا الباب. نعم. قال محمد بن حسن: لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه. البن يعني ما يجعل له مع خبزه وهكذا، فيعتمد على هذا البن ويأكل، فلا أحرق البن إيه؟ قلبه. زي عندنا الآن إيه؟ الجبن القديم، الجبن إيه؟ القديم، إلا أحرق الجبن قلبه، هذا هو الذي يحصل إيه؟ هذا لا يحصل. نسأل الله يعني أن يتجاوز والله يا أخواني عن طرفنا. قال وثقل السند عن حرملة قال: سمعت الشافعية رحمه الله تعالى يقول: لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. الله أكبر. طب عزة النفس يعني ايه؟ ها؟ لا يطلب هذا العلم أحد بالمال، يعني انشغال بالمال وكذا صحيح لأنه هيشغل هذا عن طرف. طب عزة النفس، أليس عز النفس هذا مطلوب؟ ايه؟ لا، ما هو طالب علم برضه ما يسألش الناس، حتى اللي ينفق عليه ما يسألش الناس، إنما الناس هم اللي بيسألونا. يا اللي عايز يخدمنا ويمن علينا. نعم نعم تمام. كبر أو العجب. نعم أيضا ايه؟ أن يوين نفس العلم، ما جيش مسؤول. الناس هتقول أنا جالس كذا، الناس هتقول أنا قاعد عند الباب، الناس هتقول أنا بجري ورا الشيخ عشان أسأله. لا لا لا، أنا مش. ولهذا من لاحظ هذا المعنى حرم. ولهذا طالب العلم إذا أراد الله عقاب أول ما يشم نفسه كذا نفسه ويشوف ما عنده نعمة، الطالب يقول لك لا والله أنا ما خلاص مش أنا بجلس أشوف إيه طالبين ويدرسهم، يريد أن يكون شيخا مبكرا وصار يأنف أن يحضر ليه المجلس مثلا، مجلس يعني أهل العلم. لكن من أراد الله به خيرا ظل ينتفع لما مات. شوف ابن باز رحمه الله تعالى لما نزل ابن إبراهيم وهو يدرس ويفتي، مع ابن إبراهيم كان يدرس ويفتي، ومع ذلك لا لازم ابن إبراهيم 10 سنين لا يفارقه، 10 سنين ما يفارقه، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وهو شيخ يدرس. وابن إبراهيم هو الذي جعل له الدروس يدرس. العثيمين لزم السعدي 12 سنة، الرجحي حوالي 40 سنة، كما قلت لكم مشايخ في حلق الشيخ ما تركوا، وهم مشايخ علماء المملكة، علماء المملكة البراك الحمين القصير، علماء المملكة يجلسون في حلق الشيخ، هم علماء مشترك علم، علماء. يعني الدرس كان بينتهي تجري انت ورا الشيخ البراك تسأله وانت في مسجد ابن باز، يمشي الشيخ الى السيارة عنده الزحام، تدرك انت مين البراك اللي كان معاك طالب من اقرانك، يعني هو من اقرانك في الدرس كان طالبا منذ 5 دقائق، والان انت تجري وراءه لتسأله. ولهذا دي مدارس تربية، مش برضه تقول أنا أيوة أنا زميل الشيخ البراك، زميل الشيخ البراك إيه؟ خد بالك؟ لا، خد بالك؟ لا، والله يا أخوان أقسم بالله يمكن ما كنا نلتفت للرشح حالة. أنا ما عرفت يمكن الرشح هذا بعد ما مات الشيخ ابن باز 7 سنين والشيخ الرجحي عند ابن باز معنا يعني في الفترة أدركته والله ما التفتنا إليه إلا بعد ما الشيخ، ولا أعرف أن الرجحي له دروس يعني وكذا إلا بعد ما الشيخ. خد بالك من تواضع هؤلاء ولزومهم حلق المشايخ وحلق وده الموفق، بل كان أسرع واحد إلى الشيخ بعد انتهاء الدرس أول ما الشيخ يقول بركة، يعني انتهى الدرس خلاص بركة انتهى الدرس، كان الطلاب اللي بيقرأ الشيخ بيجلسوا، الشيخ يجلس هكذا وهم يجلسوا إلى يعني في مواجهته وجد الشيخ، فكان الشيخ الشيخ الرجحي كان يتنصف في المجلس مقابله تماما. أول من يصل إلى الشيخ ليسمع الأسئلة هو الرجحي، يقفز عند الشيخ. وهذا كام 40 سنة يطلب في الشاهد، يعني المقصد من هذا كله إيه؟ المقصد من هذا كله أن الإنسان ما ينظر بقى لعزة نفسه، لا أنا يعني بيت طالب علم كبير كيف أستغنى عن هذا، ما أحضر الدروس وأنا خلاص بقيت شيخ، أنا عندي الشيخ بالي 7 سنين يعني كفاية، لا طالما أنه فيه نفع وانتفاع ما تترك حلق المشايخ ولا تترك حلق أهل العلم، خد بالك. وهكذا نعم، هذه طريقة العلماء رحمهم الله تعالى. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفها إذا قام، يعني خلاص يقول يا شافعي أنت ما تشتري ما تجد ما تدفع به ما تدفع، خلاص أنت أخلفني في الطلبة إذا أنا قمت علم أنت الطلاب مكاني، وهذا مقابل إيه؟ مقابل دفع أجرك. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجلس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط، فكنت إذا رأيت عظما يلوح عظم أخذه فأكتب فيه، العظم هذا إذا راه يلوح أخذه وكتب إيه؟ هذا الشافعي. فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة، قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لبعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها ب16 دينارا فأعطتني فتحملت بها معه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا فحمدت فيه فزادني عملا. وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر، فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال تجلسون وتصنعون، فإذا شرع لي أحدكم شيء دخل فيه ونحو هذا من الكلام، قال فتركته. ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك فما أحسن ما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد قال فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ ما صنع بي ابن أبي يحيى، وذكر خبرا طويلا في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له، تركته لأنه وليس ما قصدنا مما قصدنا له في هذا الباب. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه كل من لم ترى عينه من رآه مثله، ومن كان من رآه قد رأى من قبله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. فوجه إليه محمد بن حسن ما أراد من كتبه فكتبه. وكان الشافعي يقول سمعت من محمد بن حسن رحمه الله تعالى وقر بعير، وقال من لم يتحمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن غالب القطان قال أتيت الكوفة في التجارة فنزلت قريبا من الأعمش وكنت أختلف إليه، فلما كان ليلة أردت أن انحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل بهذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش وأنا أشهد ما شهد الله به وأستودع الله هذه وهي لي عند الله وديعة وإن الدين عند الله الإسلام. قال مرارا فغدوت إليه فودعته ثم يا سلام. يقول وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه، هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. قال فغدوت إليه فودعته ثم قلت إني سمعتك تقرأ بهذه الآية ترددها فما بلغك فيها، أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال والله لأحدثنك به سنة. قال فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم، فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة، كتبت التاريخ. قال حدثني يعني ولما قال إيه اللي عندك في الآية أنت رددتها كثيرا، ما الذي عندك في هذه الآية؟ قال والله لأحدثنك بها سنة، يعني لك عندي سنة سأحدثك فيها بهذا. قال فكتبت التاريخ يعني، فلما مضت السنة قلت له وعدك. قال حدثني وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبه يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي عهد إلي وأنا حق من وفى بالعهد أدخل عبدي الجنة. وروى ابن عائشة وغيره أن عليا رضي الله عنه قال في خطبة خطبها واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. نعم. ويقال إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد، وقال ليس كلمة أحض ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، قال ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا. يعني من أنفع الكلمات التي يستغلها طالب العلم قيمة كل امرئ ما يحسن، على قدر ما تحسن هي قيمته. فقيمة ابن باز ما أحسن ابن باز، وقيمة هشام ما أحسن هشام، وقيمة عبد الجليل ما أحسن عبد الجليل. وأما قاصمة الظهر أن تقول ما ترك الأول للآخر شيئا، أي دعونا من العلم فما ترك الأوائل شيئا، حسبنا ما كان عليه الأوائل، بل قل كم ترك الأول للآخر، ولا تقل ما ترك الأول للآخر شيء، بل قل ما ترك الأول للإيه، يعني كم الذي تركه الأول؟ الكثير. نعم. وقال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر قول علي قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ يحسن من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس به كل مطير ونظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه، فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله لا يكون السري مثل الدني لا، ولا ذو الذكاء مثل العيي، لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل الغبي، قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي، في أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وقال غيره تلوم علي أن رحت العلم طالبا، أجمع من عند الرواة قنونه، فيا لائمي دعني أغالي بمهجتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال أبو العباس الناشئ تأمل بعينك هذا الأنام فكن بعض من صانه عقله، فحلية كل فتى فضله وقيمة كل امرئ نبله، فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. وروي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وساق عن أيوب بسرني عن أيوب قال إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. وقال قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. من حسين؟ من حسين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم ارحم أخانا حسين، اللهم ارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم ارفع درجته، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارده دارا خيرا من داره، من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اقيه عذاب النار وعذاب القبر. اللهم إنا نشهدك هذا الأخ إخواني كان من طلبة العلم معنا ومن الذين يرحلون أخونا من بلقاس يحضر معنا الأسمران، هذا شوية منظرات يحضر معنا درس الفجر دائما، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ يحضر معنا دائما، يجمع عبد الجليل ويجمع الإخوة. سبحان الله، هذا والله يا إخواني من أفضل إخوة خلقا. سبحان الله. اللهم إنا نشهدك أنه كان من أفضل إخواننا، اللهم اكتب له كل لحظة قضاها معنا وكل دقيقة قضاها معنا، اللهم اكتب له أجره يا رب العالمين، اللهم اجعل أجره الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. يعني الأخ حضر معنا الدورة الماضية من السبت للخميس وتوفي في مساء الخميس، كان من أسعد، نحسبه كذلك الله حسيبه، من أسعد الخواتيم. سبحان الله. وهذا أخونا حسين، يذكرون عنه الأخ حسين هذا الذي يعني ندعو له الآن، هذا أخونا قد أصيب في حادث بالموتوسيكل وصار في غيبوبة، وكان إمام مسجد ولا مؤذن؟ مؤذن وإمام، وهو في غيبوبة يا إخوان، كان إذا أفاق يؤذن، إذا أفاق يؤذن ويقرأ القرآن، إذا أفاق من الغيبوبة أذن وقرأ القرآن وهو لا يعرف أحدا، ها؟ ويكبر تكبيرة إحرام الصلاة إذا أفاق. الله أكبر، الله أكبر. والله هذا إن شاء الله من آيات الله سبحانه وتعالى. الله، هذا الأخ أخوان نحب حبا جما. سبحان الله. الله يرحمه، الله يرحمه، أسأل الله أن يرحمه. سبحان الله، سبحان الله. نعم، هو دفن في الصعيد، هو أمس هو توفي أمس الساعة، يعني ما دفن بعد. هو إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. حرصوا على العلم يا أخوان، تأتي الخاتمة على هذا. سبحان الله. يعني هذا الأخ داخل في غيبوبة، أنا أحسب خاتمته العلم، يعني كان يحضر الدروس إلى أن أصيب في هذا الحادث. أخونا محمد ماضي الذي كان يحضر معنا أيضا الدروس، سبحان الله، ومات في صبيحة جمعة حضرها معنا. وهذا الأخ بعد أسبوع من العلم 20 كتاب يلقى الله به، سبحان الله، دفع واحد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني إخواننا هؤلاء وإن حزننا عليهم، لكن الحقيقة نعتبر أن هذا يوم عرسهم، ليس يوم، هذا يوم عرسهم. سبحان الله. أسأل الله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، أسأل الله هذا. سبحان